الحمد لله القوي المتين الواحد الفرد الكريم المعين لا إله إلا هو الملك الحق المبين بعث إلينا عبده الأمين سيدنا المصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأن رغمت أنوف الكافرين والجاحدين. اللهم صل وسلم على من بعثته إلينا بالرحمة عبدك المصطفى محمد أجل نعمة وأصل وواسطة كل نعمة وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم وارزقنا كمال محبتك وحبه وعظيم قربك وقربه وثبتنا على سبيله واسقنا من سلسبيله واختم لنا بأكمل الإيمان واليقين وارحم موتانا وأحيانا وجميع المسلمين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وتمر الأيام والليال وتستفيد القلوب المقبلة على الحق تبارك وتعالى معاني تبرز في خطاب ذي الجلال فيها مفاتيح الفضل والجود والإفضال وسبب الوصل والاتصال وسلم الرقي والوصول والإيصال. فهنيئا للقلوب الراتعة في مجال تفهم خطاب ربها وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللهم ثبتنا على الاستقامة على ما تحب واجعلنا عندك في من تحب يا رب العالمين. وفيما وصلنا إليه من تأمل الآيات انتهينا إلى قول رب الأرض والسماوات جل جلاله وتعالى في علاه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعيب الحق تبارك وتعالى على من ادعى الإيمان برسوله والإيمان بما أنزل على الأنبياء من قبل أن يولي حكمه طاغوتا أي شيطانا وهو كل حاكم بمضادة شرع الله ومخالفة منهجه تعالى. فكل من يحكم بخلاف منهج الرب فهو طاغوت. وقد تقدم الكلام في شيء من هذه الآيات ومعانيها وأسباب نزولها من بعض أهل النفاق من في المدينة المنورة ممن أبى أن يتحاكم إلى رسول الله مع خصمه لما يعلم أنه لا يقبل الرشوة وأنه سيقضي بالحق عليه ورضاه ببعض الحكام من اليهود والطواغيت ليتحاكم وصاحبه إليهم وآخر تحاكم مع صاحبه إلى رسول الله وكان يهوديا ومنافقا فحكم صلى الله عليه وسلم بالحق لذلك اليهودي فقال المنافق إني ما رضيت حكم رسول الله ولكن أذهب أنا وإياك لعمر فأرضى بحكم عمر فذهب إلى سيدنا عمر فقال إن صاحبكم هذا تخاصمت أنا وإياه وتحاكمنا إلى محمد فحكم لي بكذا فقال إنه لا يقبل حكم محمد ولا يرضى به وإنه يريد حكمك. قال أكذلك؟ قال نعم. قال ما ترضى بحكم رسول الله تريد حكمي أنا؟ قال نعم أريد حكمك أنت. لظنه أن عمر في غيرته على للدين وشدته على الكافرين يحكم بالباطل له لأنه مسلم وذاك يهودي فقال مكانكما اجلسا هنا حتى أحكم بينكما. فطلع فأخرج سيفه فضرب به عنق ذاك المنافق قال هذا حكمي لمن لا يقبل حكم رسول الله، فضربه حتى قتله. فقال هذا الحكم، فأنزل الله الآية وما بعدها، ونزل جبريل يا رسول الله يقول إن عمر فرق بين الحق والباطل فهو فاروق، إنه الفاروق، ومن يومها سمي الفاروق عليه رضوان الله تعالى. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وآخرين منهم أيضا ممن ذهبوا إلى في الحكم إلى بعض الناصبين أنفسهم للحكم من اليهود، فعاب الله على كل أولئك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم نزلت عليهم النازلة ونفذ الحكم فيهم وأظهر الله الحق، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا كمثل ذاك الذي قتله عمر، فأصابته مصيبة القتل فجاء قومه ويقولون إنما أراد بالتحاكم إلى عمر أن نقرب الأمر في طائفة ما رضوا أن يتحاكموا إلى رسول الله، وقالوا نتحاكم إلى فلان اليهودي ناصب نفسه للحكم، فقالوا إنما قلنا ذلك توفيقا وتقريبا للمسألة لا كفرا بك ولا بما نزل عليك، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وما أكنوه في صدورهم من إعراض عنك وتكذيب بك فأعرض عنهم، أعرض عنهم لا تبادئهم بعقاب ولا تمد إليهم يدك بالمؤاخذة، فأعرض عنهم وعظهم لينقذوا أنفسهم مما وقعوا فيه من ورطة التحاكم إلى غير الله تعالى وإلى غير منهجه، وقل لهم في أنفسهم إذا خلوت بهم قولا بليغا يبلغ إلى صدورهم لعل أن ينزجروا عن الحق والباطل، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وفيه إقامة الحجة إلى أقصى الحدود وغاية الغايات، صبر وتحمل وعدم مبادرة إلى المعاقبة، وحكم بالظاهر، ثم بعد ذلك وعظ وقول بليغ عسى أن ينقذوا من النيران الموقدة. فتبين بذلك أن مهمة الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان أن ينقذوا الناس من النار إلى الجنة، من الكفر إلى الإيمان، من السخط إلى الرضا، من البعد عن الله إلى القرب منه جل جلاله، فهم إذن مظاهر الرحمة، إذن فهم في كل ما يتصرفون به مع من يؤذيهم أو يعاندهم، وفي المواقف المطلوب منهم أن يكونوا فيها على غلظة وشدة يحملون طي ذلك معاني الرحمة، بعيدين عن الانتقام لأنفسهم أو أن يشفوا غيظهم في أحد من الناس، بل بمجرد أن يقول الذي آذاهم وسبهم وشتمهم وضربهم وقاتلهم بمجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعظمون دمه وماله وعرضه ويحترمونه، ويذهب حساب قد قال لي كذا وقد فعل بي كذا وقد قتل منا كذا وكذا وقد نال منا كذا وكذا، ويمحى كل ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهم قوم لا يتصرفون في الوجود عن هوى ولا عن غرض نفسي، ولا كما ينطلق غيرهم من أصحاب الأحزاب والاتجاهات والأديان الباطلة كائنين ما كانوا. وبذلك تعلم أن حقيقة الدعوة إلى الله لا يمكن أن تكون على طريقة حزب من الأحزاب أو هيئة من الهيئات هذه في هذا العالم، أو حكومة من الحكومات التي لم تخضع لأمر الله تبارك وتعالى، ولكن الدعوة إلى الله شيء فوق ذلك كله، يخرج عن مقتضى الطبع البشري بالاستجابة لدواعي الغيظ ودواعي الغضب ودواعي الفخر والخيلاء والكبر ودواعي السلطة والاعتداء على الغير وتشفية النفس وما تعلق بذلك. عبودية لله وخضوع لجلال يخرج به الإنسان متحررا من رق النفس والهوى وشياطين الإنس والجن، ليكون ربانيا روحانيا قدسيا طاهرا طيبا منورا متصلا بالخلاق عظيم الأخلاق مجتديا بعظيم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يضرب إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله. وفي الحديث الصحيح: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. في اللفظ الآخر: فقد استكمل حقيقة الإيمان، فقد استكمل حقيقة الإيمان. وكم عرض عليكم أن سيدنا علي أبى أن يضرب الذي بصق في وجهه وهو كافر بعد أن قاتله، فلما هوى عليه بالسيف بصق في وجه سيدنا علي فرفع السيف، وما لك؟ قال: لا أضرب لغير الله. غضبت نفسي حين بصق في وجهي فأرادت أن أضربه انتقاما لها وتشفيا لغيظها، ولكن ذا الفقار سيف استلمته من يد رسول الله محمد، ما يضرب لغير الله. لا يضرب تشفيا للنفس ولا انتقاما لها. رد السيف عن وجه الكافر ومضى عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فإذن فهم أقوام تحرروا عن موجبات هذا الصراع القائم بين الناس اليوم، والذي يشن ناره أهل الكفر من شياطين الإنس والجن، فيحبون أن تشب نار الصراع بمختلف الوسائل بين طبقات من في الأرض، ليتسنى لبعض من يريد الوصول إلى أهداف دنية دنيوية الوصول إليها، يشبون نار الفرقة بين المسلمين والتخالف بينهم، ويشغلون بعض الشعوب بحكامهم وبعض الحكام بشعوبهم وبعض طوائف الشعوب ببعضها البعض، ليمتلئوا بالغيظ على بعضهم البعض، وليدعي من أراد أن يدعي منهم القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ويعلم الله دوافعهم وأغراضهم ومقاصدهم، وأيهم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، هذا في حالة قيام راية الجهاد الخالص الصافي التام الكامل القوي، ولو تحت راية سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، فكيف مع اختلاط الأمور واختخبط الناس فيها وعدم وجود القيادة الصالحة الحقة الصادقة المؤمنة التي تخلف النبوة؟ كان ما كان من الفتن التي أشار إليها نبينا، قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فكلما كان الإنسان أبعد وأسكن عنها كان أسلم من شرور الدنيا وشرور الآخرة. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ويا أهل الأهواء المختلفة، ويا أهل الصراعات على المقاصد الفانية، قد أرسلنا إليكم رسلا وأنزلنا كتبا، وما بعثناهم عبثا، ولا أرسلناهم لعبا ولا لهوا، ولكن لتقوم الحجة وتتضح المحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد توالوا حتى ختموا بإمامهم وسيدهم، سيد من في الأرض وسيد من في السماء، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قد نصبناهم أعلاما على الهدى وإنقادا لكم أيها البشر من طغيان فكركم ومن طغيان تصوراتكم ومن طغيان أهوائكم ومن طغيان أغراض نفوسكم ومن طغيان اعتداء بعضكم على بعض. قد أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليهتدى بهديه وليقتدى به ولينفذ أمره في البرية. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، حتى ختمناك بالرسل فأنت عصمة خلقنا من الزيغ والضلال ومن الغي والردى، أنت باب الهدى ومجمع الحق والتقوى، فليطيعوك وليتبعوك وليحكموا أمرك، يرشدوا ويهتدوا وينقذوا ويسعدوا، وإلا حل عليهم العذاب والعياذ بالله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله تبارك وتعالى، فيطيعه كل من صدق في إرادة الخير وإرادة الحق والهدى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقد جيت يا ختم الرسل، فلو أنهم ولو عصونا ولو خالفونا إذا أحسوا بالخروج عن أمرنا التجأوا إليك، لأنك خيرتنا وبابنا وصفوتنا والواسطة في إنزال الخير إلى خلقنا، لرحمناهم ولغفرنا لهم. فقل لهم وإن عصوا فليلجأوا إلينا من بابك، فلن نخيبهم إذا أتونا من هذا الباب الذي نصبناه لهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا عبدنا وصفوتنا وخيرتنا من بريتنا، يا باب رحمتنا، يا مصدر منتنا ونعمتنا، جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول. وأنت توجهت إلينا في شأنهم، ما كنا خيبنا من قصدك من أجلنا وخاطبتنا من أجله، فمن قصدك من أجلنا فخاطبتنا من أجله عفونا عنه لأجلك ورحمناه لك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، ولكنت عندهم ولكنت معهم، بمجيئهم إليك سيجدوني، بمجيئهم إليك سيجدوا رحمتي وعفوي وتجاوزي عما كانوا منهم. قل لهم يخضعوا لي ويقصدوني من الباب الذي فتحته لهم، ويأتوني من العلم الذي نصبته لهم، ومن الطريق الذي شرعته لهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. وفي الآية من التنويه بقدر هذا النبي ما يعلمه كل ذي فطنة ولب، في خطاب الرب جل جلاله، وفيه الرد الواسع على من يدعي أن لا حاجة للوسيلة، وربما قال بعضهم إن الله لا يحتاج إلى واسطة، ومن قال لكم إن الله يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى إيمان فهل نكفر، ولا يحتاج إلى عبادة فهل نتركها، ولا يحتاج إلى صلاة فهل نترك الصلاة، ولا يحتاج إلى صوم فهل نترك الصوم. يا بلهاء، ما يحتاج الله إلى شيء ولن يحتاج، لكننا احتجنا إليه، ولما توجهنا إليه احتجنا، لأن نتوسل إليه بما شرع لنا وبما ندبنا إليه وبما أحبه منا، فتوسلنا بعباده الصالحين وحزبه المفلحين ولا شك أن إمامهم أجمعين نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الرحمن يخاطبنا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فإن لم يكن هناك فائدة ولا حاجة لنا، مش لربنا، لا حاجة لنا إلى الواسطة، فما معنى جاءوك هذه؟ أليس الله موجود عندهم؟ أليس الله سامع لهم ومطلع عليهم؟ فلا داعي لأن يجوءوا ما دام أن الوسيلة لا حاجة لها. لما بالمجيء إلى محمد؟ اقعد في مكانك وقل تبت إليك يا رب، جاءوك واستغفروا الله ما كفى استغفارهم، استغفروا، قال واستغفر لهم الرسول، أنت خاطبنا فيهم لنقبلهم من أجلك لنرحمهم بك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فمن قصدك من أجلنا فكلمتنا من أجله رحمناه من أجلك، ووجدنا عند ذلك توفي بوصف تواب الرحيم، وجد الله بوصف تواب الرحيم، فيا ما أسعده وما أسعد حاله إذا وجد الله توابا رحيما. وإلا فالكل يجد الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل البعد والطرد يجدون الله منتقما جبارا معذبا لهم غاضبا عليهم والعياذ بالله تعالى. ولكن من قصد هذه الوسيلة الشريفة ذي الرتبة المنيفة وجد الله توابا رحيما، وجد الله توابا رحيما. ومن وجد الله توابا ماذا يبقى من ذنوبه؟ ومن وجد الله رحيما ماذا يبقى من الخيرات لا يؤتيه إياها ولا يتفضل بها عليه؟ لوجدوا الله توابا رحيما. ومضى عامة المفسرين يذكرون الآية ويذكرون حكمة زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كالمجيء إليه في حياته. ثم جاء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، واستغفاره في قبره لأمته وارد في السنة الصحيحة بالنص الكريم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: حياتك يا رسول الله خير لنا، فكيف مماتك خير لنا؟ قال: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، أشرع لكم الشرائع وأسن لكم السنن، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن أراد أن يخصص الآية بأن لا تكون إلا أيام كان سيدنا رسول الله في حياته الدنيوية وفي عالم هذه الدنيا، متقول بغير دليل، متطاول على النص والتنزيل، ليس في النص إشارة لا كتابا ولا سنة، ولا يفهم العقل إلا غير ما يدعي هذا المدعي وغير ما يقول هذا المتقول المتطاول. ما الذي يخصص ذلك بكون سيدنا المصطفى في عالم الدنيا؟ هل كان في عالم الدنيا يقدر أن يستغفر وهو في البرزخ لا يستغفر؟ النص يقول يستغفر، فما الذي حصل؟ هل كان في عالم الدنيا محبوبا عند ربنا فلما انتقل إلى البرزخ ذهبت محبة الله إلى من يقول هذا فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ هل كان أيام في عالم الدنيا في درجة رفيعة فلما مات انحط منها؟ صلى الله عليه وصحبه وسلم: حاشا لله من قال ذلك فقد كفر، بل يزداد قدرا وعلوا عند الله في كل لمحة وفي كل نفس. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولقد أنبأنا في الحديث أن شان وجوده العظيم في عالم البرزخ الذي تبدو منه البوادي لأهل عالم الدنيا إلى آخر الزمان: ولينزلن عيسى بن مريم ثم لياتيني إلى قبري ثم ليسلمن علي فلأردن عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي إلى قبري فمن يصحح لفظ رسول الله ويقول لا تقول يا رسول الله إلى قبري، قل إلى مسجدي، ممكن؟ أعوذ بالله من غضب الله، غلط النبي، أستغفر الله، من يقول هذا لي؟ كيف تقول يأتي إلى قبري؟ عيسى يقصد قبرك؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما العيسى ما يعرف عيسى ما يعرف ولا محمد ما يعرف؟ أستغفر الله، أهل هذه المفاهيم لا يعرفون. محمد يعرف وعيسى يعرف والصالحون يعرفون وصحابه يعرفون، نحن على قدمه، والذي يدعي هذه المفاهيم لا يعرف من غير شك. أين يكون ميزانه عند محمد وعند عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يذكروا باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام النووي في كتاب الأذكار فيلوي على ذكر قصة العتبي، يذكروا تفسير هذه الآية الإمام ابن كثير فيلوي على ذكر قصة العتبي والمفسر الثاني والثالث والرابع، ويتواردون عليها لما تحمل من معنى تفسير الآية الكريمة. ماذاك ما جاء عن العتبي؟ قال كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعرابي وقف على القبر، قال سلم على النبي، قال يا رسول الله جئتك مستغفرا لذنبي فاستغفر لي، إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي تائبا لربي فاستغفر لي يا رسول الله، ومضى. فغلبتني عيناي فرأيت النبي مقبل، قال قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له، أبشره أن الله قد غفر له. وجاء أعرابي آخر في يوم من الأيام وبعض أهل الصلاح عند قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، سمعه يقول بعد أن سلم على سيدنا الرسول وصاحبيه، قال اللهم هذا عدو، هذا نبيك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن تغفر لي يفرح نبيك ويحزن عدوك وينجو عبدك، وإلا تغفر لي يحزن نبيك ويفرح عدوك ويهلك عبدك، وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك وتهلك عبدك، ومضى. قال فنمت فرأيت النبي يقول قم فالحقه، قل إن الله قد غفر له بحسن مسألته، حسن مسألته، جاء يطرق باب الكريم، قال يا رب الآن قد جيت عند نبيك وأنا دايب، واسمع ذا عبدك ونبيك وحبيبك محمد وأنا عبدك الشيطان عدوك، هذا الحين واحدة من الثنتين، تغفر لي ولا ما تغفر لي؟ إن تغفر لي يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك، وإلا تغفر لي يحزن نبيك صلى الله عليه وسلم، يحزن نبيك ويفرح عدوك ويهلك عبدك، وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك ويهلك عبدك، ما هذا يجي منك؟ فألهمه الله حسن السؤال وحسن الطلب فأعطاه الإجابة، ومن أعطي الطلب لم يحرم الإجابة. وإذ كان يقول سيدنا عمر عليه رضوان الله ما أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم السؤال، هم الطلب، كيف أسأل كيف أطلب، فإذا جاء السؤال والطلب مني على وجهه الجميل فلا أحمل هم الإجابة، الإجابة يقينا من الكريم المجيب جل جلاله، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد ذكروا أن جماعة خرجوا بميتهم يصلون عليه، وإذا بأعرابي جاتي معهم فيحضر الجنازة فيصلي معهم، ورجعوا فرأى هذا صاحبه في النوم، ما فعل الله بك؟ قال غفر لي حين صليتم علي بدعاء الأعرابي لي صلى معكم، جاء الأعرابي يدعو في صلاته فغفر الله لي بدعاء الأعرابي. قال الله، ونحن كم من واحد نصلي عليك ولو ما تشل دعاء الأعرابي اللي نفد واللي قبل عند الله تعالى. خرج ثاني يوم يدور في السوق حصل بدوي الذي سلم، قال تعال قل لي ايش دعوت لما صلينا على الجنازه امس حضر؟ قال حضرت معكم الجنازه لما رايتكم تصلون على ميت رحمته وجيت اصلي معكم. قال ماذا دعوت؟ قال انا لجاهل ما اعرف ادعو ولا كذا. قال قل لي ايش دعوت؟ قال لما انا ما اعرف وانا جاهل، قال وقفت وانتم تدعون فرحمت الموقف وقلت يا رب إن هذا لو كان اليوم ضيفي لذبحت له ناقتي هذه إكراما لها لو كان ضيفي، ولكنه اليوم ضيفك أنت فأنت تكرمه، لو كان عندي أنا ضيف بأكرمه بذبح له الناقة عقي. قال قلت هكذا يا ربي. قال يا لها من كلمات صادفت باب القبول. قد رأيت الميت البارحة وقال إن الله غفر لي بدعاء الأعرابي بيد الدعوات اللي دعيت بها ربك سبحانه وتعالى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولما المجيء إليك ولما طلب استغفارك أنت لتستغفر لهم أنت ليقبلوا عندنا؟ لأن أوقفناك في موقف تشريف وتكريم ورفعناك فيه وخصصناك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. منعنا عنهم حقيقة الإيمان بنا حتى يحكموك يا صفوتنا ويا عبدنا في كل ما شجر بينهم. ولا يكفي ذلك، لا يجعلون في أنفسهم استثقالا لحكمك، بل يفرحون بك وبحكمك مهما خالف أهواءهم ومهما خالف شهواتهم، ويسلمون لك فوق ذلك تسليم. وأحلب بربوبيتي، لا ذاقوا حقيقة الإيمان ولا كمل إيمانهم حتى يعاملوك بهذه المعاملة. وما دمت عندنا كذا فليقصدوك إذن وليتخذوك وسيلة إلينا. أما ترى الآيات متناسقة مع بعضها، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصلى الله على من كرمه الله تكريما وعظمه تعظيما ورزقنا وإياكم حسن متابعته قولا وفعلا أمرا ونهيا، ورزقنا الاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا في عبادك الصالحين، ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل ونعتقد يا أرحم الراحمين. وأيقظ قلوب المسلمين في المشارق والمغارب، وارزقهم التعاون على ما يرضيك، وادفع عنهم أسباب الشقاق وموجبات الطرد والبعد والنفاق والآفات والعاهات ظاهرا وباطنا يا مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين.